أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث في البشارات التي هي موجودة في الكتب السماوية السابقة التي ذكرت خروج هذا النبي وبشرت بهذا النبي، والمصنف حفظه الله تعالى يلفت إلى أمور في هذا المجال. ألفت إلى أنه اعترافات أهل الكتاب بهذا الأمر. هنا يذكر قصة المباهلة. معنى المباهلة أنه يختلف طرفان في مسألة لا يعرف الحق فيها، ولا يقتنع كل منهما بأدلة الطرف الآخر. هذا يأتي بأدلة، ذاك يأتي بكلام، يتناظران يتباحثان فلا يقتنعان. هنا يدعو كل منهما على الآخر، ويطلبان من الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على الكاذب منهما، على المبطل منهما. هذا يسمى مباهلة، باهله يباهله. هنا النصارى من أهل الكتاب ما قبلوا الإسلام، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة، أنه تعالوا نبتهل ثم نجعل لعنة الله على من هو الكاذب منا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والسيدة فاطمة الزهراء، والحسنان عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقدمهم رسول الله وقال أنه ندعو الله بهؤلاء من جهتي ومن جهتي الطرف الآخر، رجال الدين المتقدمون في ذلك الدين في النصرانية. عندما برزوا للمباهلة انسحب القساوسة، الرهبان، الأشخاص الذين جاءوا من الطرف الآخر، ما قبلوا أن يباهلوا الله سبحانه وتعالى عندما رأوا هذه الأنفس الطاهرة وهذه الوجوه النيرة. بعض الروايات أنه خافوا، قالوا أن نرى وجوها لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالتها. بالنتيجة المصنف حفظه الله تعالى لا يدخل في التفاصيل. كان هناك موقف بهذا الشكل وانسحب الطرف الآخر، وهذا يثبت صدق النبوة، وإلا لماذا انسحبوا؟ ثانيها قال نلفت إلى أمور، ومن هنا يحسن بنا أن نلفت النظر إلى أمور. الأمر الثاني قصة المباهلة المشهورة المعروفة. فإن القرآن الشريف تحدى علماء النصارى ومن لهم علم بالكتاب منهم من النصارى، وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوهم إلى المباهلة على صدق ما جاءهم من العلم. يقول أنتم بما عندكم وأنا بما عندي، إن كنت كاذبان نعوذ بالله ينزل الغضب علي وعلى من جئت به، وإن كنتم أنتم الكاذبين ينزل الغضب والعذاب عليكم. ولكنهم امتنعوا من ذلك، عندما شاهدوا النبي خرج امتنعوا ورضوا بالحل المهين وهو الاستسلام، التهرب، التراجع، وهو دفع الجزية. قالوا نقبل بأن ندفع لك المال على أن تتركنا على ديانتنا. والمفروض بعلماء أهل الكتاب أن لا يخفى عليهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه، يعرفون الصادق من الكاذب، ولا سيما مع إصرار النبي على البشارة به أني قد ذكرت في كتبكم من الأنبياء السابقين عليهم جميعا السلام، ووجود صفته وعلاماته في كتبهم، ولا مبرر لرضاهم بالحل المهين الاستسلام ودفع المال بشكل مستمر بشكل سنوي. مع علمهم بكذبه وافترائه، فلا بد من إدراكهم صدقه، وعلى هذا الأساس تراجعوا واستسلموا، ولذا امتنعوا من مباهلته. لو كانوا لا يعرفون صدقه فلماذا لم يباهلوه؟ خوفا من معاجلتهم بالعذاب، أن ينزل عليهم العذاب سريعا، كما امتنعوا من الإقرار له والتصديق به. طبيعي الشخص إذا كان محترما في دينه، مقدسا في دينه، ويأتي دين جديد، هذا سيسلب منه منصبه، يخاف على منصبه، فيمكن أن يكذب الديانة الجديدة لكي يبقى على ما هو عليه من المكانة الدينية في الديانة السابقة، خوفا على مناصبهم ودنياهم. فاضطروا للرضا بالحل الوسط، وهو التراجع والاستسلام ودفع المال، دفع الجزية، وإن كان هذا الحل مهينين، المهم أن يبقى على ما هو عليه. طيب باهل ما قبل. الأمر الثالث الذي يؤكد هذه القضية هو نفس الأمارات والشواهد الموجودة في هذه الكتب التي بين أيدينا، العهد القديم والعهد الجديد، ليس بالضرورة الكتب الأصلية ونقول أنه قد أخفوها وكذا، هذا ما هو موجود، ولكن بالنتيجة المصنف حفظه الله تعالى لا يدخل في التفاصيل، فقط إشارات وإلفاتات. ثالث هذه الأمور التي يذكرها هنا ما بقي في العهدين القديم والجديد اللذين تتبناهما الديانتان اليهودية والمسيحية المعاصرتان بين أيدينا، من تصريحات وإشارات تفتح الطريق للباحث عن الحقيقة والذي يريد الوصول للحقيقة. وقد ذكرنا شيئا من ذلك يتعلق بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في جواب السؤال التاسع من الجزء الثالث من كتابنا في رحاب العقيدة، كتاب مفصل أعمق من هذا، فيه استدلالات واعتراضات وكذا. يقول هناك ذكرت شيئا في هذا المجال، وتعرض آخرون لبعض التلويحات من بعيد والإشارات لا يسعنا إطالة الكلام فيها بعد عدم توقف الاستدلال عليها. هذه مقويات للمطلب، فلا ضرورة هنا في هذا الكتاب المختصر أن تذكر بتفاصيلها، ما دام هي يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بما ذكر فلا موجب لإطالة الحديث. كما سمعنا مشافهة من بعض المستبصرين ممن هداهم الله تعالى للإسلام حقائق مذهلة لا يحسن بنا إثباتها بعد أن لم تكن موثقة ولا تحمل صفة رسمية. هذا يشير إلى أمر أنا سمعته من المصنف حفظه الله تعالى، حيث جاء شخص عراقي من مدينة من مدن العراق يسأل عن قضية، وقال أني وجدت في كان مسيحيا وتحول إلى الإسلام، وكان يبين بعض الأمور الموجودة في بعض كتبهم الموروثة، ولكن للأسف هذا الشخص ضاعت أخباره، قد أصلا يمكن أن يكون قتل بسبب تحوله، وقد يكون توفي بسبب ظروف البلد، ظروف بلد ليست مستقرة وحالات الوفاة فيها كثيرة. فالمهم أن هذا الشخص ليس عندنا فعلا تواصل معه، والمصدر الذي أشار إليه أيضا ليس عندنا نسخة منه، فلا نستطيع أن ننسب القضية. بعد ذلك، بعد أن حصلت هذه القضية، أيضا جاء شخص من العلماء في القضية المسيحية، وكان شخصية مسيحية بارزة في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، وأكد هذه القضية أيضا. هنا ما شار إليها لأنه هذا الشخص جاء بعد تأليف الكتاب، وأيضا قال أنه أنا توصلت إلى الإسلام من خلال الكتب الدينية المعتمدة فعلا، هو خبير بالعهد القديم والعهد الجديد، وهذا موجود حي يرزق، وهو كان في صدد تأليف كتاب في هذا المجال، سمعت أنه وصل إلى الجزء الثالث. المهم أن القضية غير متوقفة على هذا الأمر، فيكفي إشارات إلى هذا الأمر. ثم يدخل حفظه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط معجزة القرآن، وإنما معجزات متكررة متعددة متواترة بعضها بعد بعض، ما كانت تنقطع، كل فترة كان هناك إعجاز وكان هناك شيء خارق للعادة، وهذا كله أدلة على النبوة. كذلك الأئمة الذين جاءوا من بعد رسول الله كان عندهم خوارق للعادة، وهم لا ينسبون لأنفسهم النبوة، وإنما يقولون نحن تبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا هو الدين الحق، وهذا موجب لزيادة التصديق وتقوية معاجز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال حفظه الله تعالى الفصل الثالث في المعاجز والكرامات: من شواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، في دعوى نبوته، ما ظهر على يديه من الكرامات الباهرة والمعاجز الخارقة للعادة، كانشقاق القمر ورد الشمس بأمره وتظليل الغمام عليه، يمشي والغمامة تمشي معه، وقطع المسافات الطويلة بزمن قصير، ينتقل إلى بيت المقدس ثم يرجع، غير المعراج، ومجيء الشمس له لما دعاها، قالوا له إذا كنت صادقا فادعوا الشمس، فادعوا الشجرة أن تأتي إليك، فجاءت الشجرة إليه تشق الأرض، وخروج الماء من بين أصابعه، وعندما غرز سهمه أو غرز سهمه في بئر قد نضب ماؤها فاض الماء، يعني وخروج الماء عندما غرز. هذه قصة أيضا معروفة ويروها الكثيرون، أنه أعطى سهمه لشخص، قال له انزل إلى البئر واغرز سهمي في البئر، البئر الجاف، وكانوا يخافون على أنفسهم من الهلاك موت عطشا، فعندما غرز سهمه فار الماء حتى خشي على هذا الشخص من الغرق. وتكثير الطعام القليل، طعام قليل، يدخل عشرة عشرة يأكلون ويخرجون، يأكلون ويخرجون، ويبقى الطعام على حاله. وحنين الجذع الذي كان يخطب عنده لما فارقه ورقى، يعني صعد ورقى المنبر، ما كان عنده منبر، كان يتكئ إلى جذع، جذع نخلة، ويخطب بالمسلمين. فعندما صنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منبر، منبر بسيط، ترك الجذع، فكان يسمع للجذع صوت أنين محنة لرسول الله. وحنين الجذع الذي كان يخطب عنده لما فارقه ورق المنبر، ودر اللبن من ضرع شات أم معبد بعد أن أضر بها الجهد، سنين عجاف وعطش شديد ومجاعة، والضرع كان اللبن من الحيوان، كان جافا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلب من ذلك الضرع، وصار فيه الكثير من اللبن والكثير من البركة. واخضرار شجرتها بعد أن يبست عندما توضأ في أصولها، إلى جانبها، عند الجذور، توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب تلك الشجرة اليابسة فاخضرت. وكشهادة الذئب بنبوته، عندما كان ذئب يريد أن يصطاد حيوانات بعض الرعاة وتكلم معهم، قال أتعجبون لقد خرج نبي إلى آخره. وحديث البعير والضبية معه، كانوا يتكلمون معه، وشفاء المرضى ببركته واستجابة دعائه وإخباراته الغيبية الكثيرة إلى غير ذلك مما لا يتيسر إحصاؤه، أمور كثيرة جدا في هذا المجال. ويلحق بذلك ما ظهر من أهل بيته صلوات الله عليهم من الكرامات والمعاجز، فهي تثبت صدق النبوة، لأنهم يقولون نحن امتداد للنبي وليس عندنا استقلال عنه، لأنهم ينظرون بمشكاته، هو النور الذي يستفيدون منه. المشكات هي المصباح الكبير الذي يضيء، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور الذي يستفيد منه الأئمة، ويحملون تعاليمه وينطقون عنه، يقولون قال رسول الله، حلال محمد حرام إلى يوم القيامة، وحلاله حلال إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. فما يصدر عنهم إنما هو صادر عنه ومن فيض بركته. هذه أيضا شواهد لصدق نبوته ومؤكد لصدق دعوته، كما أنه يكون شاهدا على أنهم صلوات الله عليهم ورثته وحملة علمه الكرامات، كما أنها تصدق دعواهم في أنهم هم الأئمة، كذلك لأنهم يدعون الرسالة لرسول الله فكراماتهم تصديق لرسول الله. وهذه كرامات الأئمة أصلا من الصعب بل لعله من غير الممكن إحصائها، وتلك الكرامات قد بلغت من الكثرة وشيوع النقل حدا يزيد على التواتر الإجمالي أصلا بمراتب. التواتر تارة تواتر لفظي، يعني نفس الكلمة تنقلها الأجيال، هذا يسمى تواتر لفظي. تواتر إجمالي بمعنى أن هذه الكرامات قطعا قد صدرت، هذه الكرامة ليس لها سند متصل، تلك الكرامة ليس لها سند متصل، ولكن عموم هذه الكرامات قطعا قد صدرت بشكل عام إجمالا، هذا يسمى تواتر إجمالي. هذه أصلا أقوى وأعلى من التواتر الإجمالي العادي، بل ربما تواتر كثير منها تواترا تفصيليا، بعض كراماتهم هي بالخصوص، ليس أنه إجمالا لهم كرامات، هذا تواتر إجمالي، لا، وإنما بعض الكرامات بالخصوص قد تواترت. كما يظهر بمراجعة ما ذكره المسلمون عموما في تاريخ حياته وشرح سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذكروه خصوصا الشيعة منهم في حق الأئمة عليهم السلام من أهل بيته. وهذه القضية يعني نحن عشناها وآباؤنا عاشها وأجدادنا عاشها بشكل مستمر جيلا بعد جيل، لم تنقطع في جيل من الأجيال. أصلا هذه من الواضحات التي لمسها أكثر الناس. تسأل هؤلاء عندهم قصة، تسأل أولئك عندهم قصة عاشوها أو عاشها من هو محيط بهم، أولئك عندهم قصة ثالثة، أولئك عندهم قصة رقم 1000، أولئك عندهم قصة رقم 1500، وهكذا منتشرة في عرض المجتمع وفي طوله على مر الأجيال. هنا شخص قد يشكك، يقول هذا أنتم ترون لإثبات مذهبكم، نقول أن الآخرين لم يروه خوفا من أنه هذا يكون دليلا عليهم، وإلا هو من الواضحات. وربما يخفى ذلك على كثيرين لإعراضهم عن الفحص والنظر. طبعا هو جالس في بيته أو في عمله أو مشغول في حياته، ثم يقول أنه أنا والله ما سمعت شيئا من هذا وما ثبت عندي شيء. طبعا لأنك لم تسأل، لم تبحث، لم تحقق. إذا كان يحقق ويسأل سيجد المفردات الكثيرة المنتشرة في العالم الإسلامي لإعراضهم عن الفحص والنظر، فيستحكم في نفوسهم احتمال افتراء المسلمين. يقول من قال أن هذه الكرامات صحيحة؟ لعلها كلها مجرد أكاذيب ومجرد دعاوى باطلة لا واقع لها. قل أنت لم تسأل، لم تفحص، لو فحصت لوجدت. فيستحكم في نفوسهم احتمال افتراء المسلمين ذلك كله من أجل تكثير، أو افتراء المسلمين ذلك كله من أجل تكثير الحجج على صحة الإسلام. ناس مسلمون يريدون أن يقووا ديانتهم فيخترعون هذه القصص، هكذا يحتمل، لأن نقل ذلك إنما تم من طريق المسلمين من دون غيرهم. ولذا يحسن بنا التنبيه على أمور حقيقة بالتأمل، تزيد هذا الأمر وضوحا وجلاء، ولا يبقى معها مجال لاحتمال أن هذه القصص جميعها مكذوب. الأمر الأول اللي ذكره أنه هذه الأمور ما دونت في مقام الاحتجاج، حتى يقال أنه شخص من المسلمين احتاج إلى دليل وما كان عنده دليل فاخترع أكذوبة معجزة من المعاجز. أن هذه القصص ذكرت في ضمن قصص أخرى، ذكرت مرتبطة بمسائل أخرى كثير منها هكذا ثم جمعت، فهي أساسا ما كانت في مقام الاحتجاج حتى يقال أنه يراد بها خداع الآخرين وإقناع الآخرين. الأمر الأول أن كثيرا من هذه الأمور لم يسجل تاريخيا من أجل الاحتجاج به، حتى يقال أنه الرواة جعلوا هذه الفرية وهذه الكذبة لكي يقنعوا الآخرين في مقام الاحتجاج، ليتوهم أنه أمر متكلف ما لا واقعية. هذا الشخص في مقام الاحتجاج اخترع هذا الأمر وتكلفه وأوجده من عند نفسه، أنه أمر متكلف قد اخترع من أجل تكثير الحجج والأدلة للمسلمين على دينهم. ليس الأمر كذلك، ما ذكرت في مقام الاحتجاج، بل كثير منه قد ذكر بالضمن، قد ذكر عابرا في ضمن سرد تاريخي ضمن قصة معينة، وتأتي المعجزة بالأثناء من دون تركيز على هذا الأمر، على هذه القضية، قضية الإعجاز، حيث يناسب ذلك كون ذكره أمرا عفويا، يناسب ذلك، يمكن أن لا يكون عفويا في مورد، ولكن المناسب أن يكون عفويا. عموما مع كثرة النقل وكثرة هذه الكرامات، ليست قضية واحدة كسائر الحقائق التاريخية التي يوثق بوقوعها أو يوثق بوقوعها تفصيلا أو إجمالا نتيجة تكرر نقلها وشيوع هذا النقل. كيف نتعامل مع القصص التاريخية؟ نحن نتعامل مع القصص التاريخية أن المؤرخ الفلاني يذكرها، المؤرخ الفلاني يذكرها، المؤلف الفلاني يذكرها، فنقر بوقوعها كحدث تاريخي. هنا هذه الكرامات والمعاجز نوعان، كثير منها ذكر بهذا الشكل بما هو واقعة تاريخية ضمن قصة معينة، وبالأثناء يأتي ذكر هذه الكرامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القرآن الشريف قد تضمن نقل بعض هذه الأمور في جملة من آياته، منها قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ومنها قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقد تضمنت هاتان الآيتان الإخبار عن حادثتين معجزتين خارقتين للعادة، خصوصا الأولى لأنه الانتقال إلى بيت المقدس كان في الليل والناس نيام، أما شق القمر فقد شهدوه عاينوه ثم قالوا سحر عيوننا. بالنتيجة القرآن الكريم يتحدى بهذه القصص ويذكرها على أنها حدث تاريخي قد وقع فعلا، ومنها قوله سبحانه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هنا في قصة بدر، واقعة بدر، قريش كان عندها قوافل تذهب بالتجارة، والقافلة عندما تسير لابد أن يكون معها حراسات، فالكثير من شباب قريش الأقوياء المقاتلون كانوا مع القافلة وما كانوا في مكة، وعندما سمع المسلمون باقتراب القافلة قرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهجم على القافلة ويسترد الأموال التي صادرها المشركون من المسلمين عندما قتلوهم وهجروهم من مكة. فإما كانوا يقاتلون المقاتلين في القافلة ويستردوا أموالهم المنهوبة، وإما يقاتلون باقي قريش وهم الأكثر، جماعة كانوا مع القافلة وجماعة باقون. الله سبحانه وتعالى قال أنه أنا سأمكنكم من إحدى الطائفتين، فالمسلمون عموما كانوا يرغبون أن يكون القتال مع القافلة لأنه أقل، ولأنه يستردون أموالهم، لأنهم شردوا إلى مكة من دون أي من دون أن يأخذوا أي شيء معهم، وكانوا بأمس الحاجة إلى أموالهم، وبالتالي من جهة العدد أقل ومن جهة النفع أكبر إذا كان الهجوم يكون على القافلة، فيودون أنه غير ذات الشوكة، ذات الشوكة ذات القوة والإيذاء والمنعة اللي هي الجماعة الباقية في مكة. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبرهم فيما في قلوبهم، ويبين كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم الجماعة الأقوى ليضربوها. طبعا ما كانوا يملكون أسلحة، ما كانوا يملكون خيول، ما كانوا يملكون دروع، ما كانوا يملكون حتى أغذية تناسب المقاتل يتقوى بها لكي يلتحم مع الأعداء. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة الإشارة إلى خبر غيبي من الله تعالى ووعد للمسلمين بلغهم النبي صلى الله عليه وآله به، وكان ذلك حين بلغ النبي، يعني وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرب مرور عير قريش، يعني قافلة، فإنه خرج وأخبر المسلمين بأن الله تعالى وعدهم إما العير يغنمونها فيسترجعون أموالهم المنهوبة، وإما النفير يعني الجيش الباقي في مكة من قريش يظفرهم به، يعني سينتصرون في المعركة القادمة، وكانوا يودون العير أقل عددا وأكثر فائدة يغنمونها من دون قتال، يعني من دون قتال يذكر، ولا القافلة كان معها من يحميها ولكنهم كانوا أقل عددا، وقد قدر الله تعالى ظفرهم بالنفير أنهم سينتصرون على ذلك الجيش، فكانت واقعة بدر وانتصارهم العظيم فيها تصديقا لذلك الوعد الإلهي. وهذا إخبار بالمغيبات يأتي صراحة بالقرآن الكريم قبل حدوث الواقعة، وهذا معجزة من المعاجز، وما كان هناك أحد يصدق أن هذه الجماعة التي تحمل العصي تستطيع أن تنتصر على جيش قريش. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.